الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نرحب بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات قسم اللغة العربية في الحلقة الأخيرة من حلقات علم البديع. سنتحدث في هذه الحلقة عن موضوعات عدة نختم بها البديع اللفظي، هي رد العجز على الصدر ولزوم ما لا يلزم والموازنة والتشريع. أولا رد العجز على الصدر. أول من تكلم عن هذا الفن البديعي اللفظي هو عبد الله بن المعتز في كتابه البديع، وعده أحد فنون البديع الخمسة الكبرى، وسماه رد أعجاز الكلام على ما تقدمها، وقسمه ثلاثة أقسام، ومثل له نثرا وشعرا للدلالة على أنه يرد في الكلام بنوعيه. وأقسامه عند ابن المعتز ثلاثة، ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه، مثل قول الشاعر: تلقى إذا ما الأمر كان عرمرما في جيش رأي لا يفل عرمرمي. فآخر كلمة فيه عرمرم، وافقتها عرمرم آخر كلمة في الشطر الأول، يعني في نصف الكلام. ثانيا، ما يوافق آخر كلمة فيه أول كلمة في نصف الأول، تقول الشاعر: سريع إلى ابن العم يشتم عرضه وليس إلى داء الندى بسريعي. هذا النوع الثاني، ما يوافق آخر كلمة فيه أول كلمة في نصف الأول. الثالث، ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه، تقول الشاعر: عميد بني سليم أقصدته سهام الموت وهي له سهام. فسهام وسهام موجودات كلها في الشطر الثاني، فنقول هنا يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه. ومن هذا النوع عنده أيضا قوله تعالى في النوع الثالث والأخير، هذا قول الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقوله تعالى أيضا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أما المتأخرون من رجال البديع فمنهم من سمى هذا الفن رد العجز على الصدر، ومنهم من سماه التصدير، لأن هذه التسمية في نظرهم أدل على المطلوب وأليق بالمقام وأخف على المستمع. والخطيب القزويني وهو من المتأخرين يقرر أن رد العجز على الصدر يرد في النثر والشعر على السواء، ثم يعرفه بقوله: وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها، وهو في النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراء الأول أو آخره أو صدر المصراء الثاني. هكذا يعرفه الخطيب القزويني. ورد العجز على الصدر في الشعر يريد على الصور التالية. وقبل أن نأتي على الشعر نبدأ بالنثر. اللفظان المكرران هما المتفقان في اللفظ والمعنى، والمتجانسان هما المتشابهان في اللفظ دون المعنى. نحن الآن نفسر ما قاله الخطيب القزويني في تعريفه. يقول: وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها، وهو في النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراء الأول أو آخره أو صدر المصراء الثاني. واللفظان المكرران هما المتفقان في اللفظ والمعنى، والمتجانسان المتشابهان في اللفظ دون المعنى، والملحقان بهما أي بالمتجانسين وهما اللفظان اللذان يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق. فمن أمثلة اللفظين المكررين وأحدهما في أول الفقرة والثاني في آخرها قول الله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، واضح؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تخشى تخشى. ومن المتجانسين أي المتشابهين لفظين لا معنى وأحدهما في أول الفقرة والثاني في آخرها قول القائل سائل اللئيم يرجع ودمه سائل، واضح. ومن اللفظين اللذين يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق وأحدهما في أول الفقرة والثاني في آخرها قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله تعالى أيضا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مقت نفسه فقد آمنه الله من مقته، من مقت نفسه فقد آمنه الله من مقته، من مقته. ومن اللفظين اللذين يجمعهما شبه الاشتقاق قوله تعالى في الاشتقاق، أما الآن فشبه الاشتقاق قوله تعالى قل إني لعملكم من القالين، قل القالين، فاللفظة الأولى هنا قال مشتقة من القول، واللفظة الأخيرة هو واحدها قال بالتنوين اسم فاعل مشتق من القلى أو من القلي، القلى بكسر القاف وهو البغض القلى، فيجمع بينهما شبه الاشتقاق من جهة اللفظ لا المعنى. أما رد العجز على الصدر في الشعر، انتبهوا يا شباب، أما رد العجز على الصدر في الشعر وما أكثره فيرد على الصور الآتية. أولا في اللفظين المكررين، ما يكون أحد اللفظين المكررين أي متفقين لفظا ومعنى في آخر البيت والثاني صدر المصرع الأول. ومن أمثلته قول الشاعر تمنت سليمة أن أموت صبابة وأهون شيء عندنا ما تمنتي، تمنت تمنتي في أوله وفي آخره. وقال شاعر آخر سكران سكر هوى وسكر مدامة أنى يفيق فتى به سكران، لفظان مكرران سكران سكران في أول البيت في آخر البيت. ومنه البيت الثاني من شعر عمر بن أبي ربيعة ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد، استبدت يستبد الثاني. ومنه ما يكون أحد اللفظين المكررين في آخر البيت والثاني في حشو المصرع الأول، أين؟ في حشو المصرع الأول، أما آخر البيت هذا ثابت، كما في البيت الثاني من قول الصمة القجيري. ماذا يقول الصمة القجيري؟ يقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. إذن اللفظ المكرر في آخر البيت عرى وهذاك من شميم عرار نجد في حشو الصدر في حشو المصرع الأول. ومنه قول جرير سقى الرمل صوب مستهل غمامه وما ذاك إلا حب من حل بالرمل، وما ذاك إلا حب من حل بالرمل. فانظر معي إلى قوله الرمل والرمل. والنوع الثالث من اللفظين المكررين ما يكون أحد المكررين في آخر البيت كالعادة والثاني في آخر المصرع الأول، الثاني فين؟ في آخر المصرع الأول، كقول أبي تمام ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فإني بالبيض القواضب مغرما، واضح. رابعا ومنهما يكون أحد المكررين في آخر البيت كالعادة وثابت والثاني في صدر المصرع الثاني، في صدر المصرع الثاني أي في صدر الشطر الثاني، كالبيت الثاني من قول ذي الرمة ألما على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشا مقيلها وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا، انظر قليلا، وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها، انتهى الكلام عن الرد العجز على الصدر في اللفظين المكررين. أما في اللفظين المتجانسين وهما المتشابهان لفظا مختلفان معنى فلها أقسام. أولا ما يكون أحد اللفظين المتجانسين أي المتشابهين لفظا لا معنى في آخر البيت والثاني في صدر المصرع الأول، طبعا كما ترون آخر البيت هذا ثابت لكن الثاني في صدر المصرع الأول يعني في أول البيت، كقول القاضي الأرجاني دعاني من ملامكما سفاها فداعي الشوق قبلكما دعاني، واضح. ومنه ما يكون أحد المتجانسين في آخر البيت الثاني في حشو المصرع الأول وإذا البلابل حشو أفصحت بلغاتها فانفي البلابل باحتساء بلابلي، فبلابل حشو المصرع الأول والثانية في آخره، لا ولا تنظر إلى الوسط الذي هو حشو المصرع الثاني لا تنظر إليه هنا. ثالثا ومنهما يكون أحد المتجانسين في آخر البيت في البيت في آخر البيت والثاني في آخر المصرع الأول كقول الحريري فمشغوف بآيات المثاني ومفتون برنات المثاني. ومنهما يكون أحد المتجانسين في آخر البيت وهذا ثابت والآخر في أول المصرع الثاني كقول القاضي الأرجاني أملتهم ثم تأملتهم فلاح لي أن ليس فيهم فلاح، فلاح فلاح لاحظ معنا ظهر الأولى وفلاح داخل البيت من الإفلاح، لأن الفوز والنجاح هو المعنى واضح للإنسان. النوع الثالث وهو الخاص في اللفظين الملحقين، أو القسم الثالث في اللفظين الملحقين في المتجانسين للاستقاق. ما يكون اللفظان الملحقان في المتجانسين يجمعهما الاستقاق، وأحدهما في آخر البيت الثاني في ضمن الفعل الأول، يعني نفس الأول لكن يجمعهما الاستقاق، مثل قول البحتري: ضرائب أندعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبة. فالضرائب جمع ضريبة، وهي السجية والطبيعة والفطرة، يقال هذه ضريبته التي ضرب عليها، أي طبع وفطر عليها، ويقال فلان ككريم الضريبة ولئيم الضريبة، أي الطبيعة. والضريب في آخر البيت النظير والمثيل، فالضريبة والضريب راجعان إلى أصل واحد في الاشتقاق. ومنهما يكون اللفظان الملحقان، اللفظ الأول في أول البيت والمشتق الثاني في آخره. ومنهما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين يجمعهما الاشتقاق، وأحدهما في آخر البيت ثابتا كالعادة، والثاني في حشو المصراع الأول: إذا المرء لم يحزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. انظر لم يحزن في حشو المصراع الأول، أما الخزان في نهاية البيت. والثالث ما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين يجمعهما الاشتقاق، وأحدهما في آخر البيت في آخر البيت وهذا ثابت، والثاني في آخر المصراع الأول، كقول ابن عيينة الملهدي: فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين أجنحة الذباب يضير. إذا ضائري يضير في آخر الضائر الأولى في آخر الشطر الأول، ويضير في آخر البيت. رابعا ما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين أيضا يجمعهما الاشتقاق، وأحدهما في آخر البيت وهذا ثابت، والآخر في صدر المصراع الثاني، في صدر أي بداية الشطر الثاني، كقول أبي تمام في رثاء محمد بن نهشل حين استشهد: وقد كانت البيض القواضب في الورى بواترا فهي الآن من بعده بتر. فالبواتر والبتر بضم فسكون يرجعان في أصلهما إلى الاشتقاق، إلى اشتقاق واحد، ويبقى معنا في اللفظين الملحقين بالمتجانسين لكن ليس الاشتقاق وإنما لشبه الاشتقاق. ونبدأ بالنوع الأول من هذا القسم، وهو ما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين يجمعهما شبه الاشتقاق، وأحدهما في آخر البيت والثاني في أوله، في يعني في صدر المصرع الأول، كقول الحريري: ولا حيلحي على جري العنان إلى ملها إلى ملها فسحقا له من لاحي. في أول لاحة لاحي، فلاح الأول ماضي يلوح بمعنى ظهر، ولاحي في آخر البيت اسم فاعل من لحاه بمعنى أبعده، فهما متجانسان لفظا مختلفان معنا ويجمعهما شبه الاشتقاق. النوع الثاني من هذا القسم ما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين يجمعهما شبه الاشتقاق، وأحدهما في آخر البيت وهذا ثابت، والثاني في حشو المصراع الأول، كقول المعري: لو اختصرت من الإحسان زرتكم، والعذب يهجر للإفراط في الحضر. ثاني في حشو المصراع الأول: لو اختصرتم من الإحسان زرتكم، والعذب يهجر للإفراط في القصر. فاختصر الوارث في حشو المصراع الأول هو فعل ماض بمعنى قلل من الاختصار، هو تقليل. ولفظ الخصر بفتحتين في آخر البيت هو اسم بمعنى البرودة، الخصر. فاللفظان المتجانسان لفظان مختلفان معنى، ولهذا يجمعهما شبه الاشتقاق. ثالثا ومنهما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين يجمعهما شبه الاشتقاق، وأحدهما أين؟ في آخر البيت، هذا ثابت، بس أين الثاني؟ والثاني في آخر المصرع الأول، آخر الشطر الأول، كقول الحريري: ومطلع بتلخيص المعاني ومطلع إلى تقليص عاني. المعاني عاني، فاللفظ الأول معاني من عنا يعني، والثاني عاني اسم فاعل من عنا يعنو، فالجمع بينهما شبه الاشتقاق. رابعا ومنهما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين يجمعهما شبه الاشتقاق، وأحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الثاني، كقول شاعر: لعمري لقد كان الثريا مكانه ثراء فأضحض أنا متوفرة. لعمري لقد كان الثريا مكانه، والشاهد ثراء في بداية الشطر الثاني أو المصرع الثاني، فأضحى الآن مثواه في الثرى نهاية الشطر الثاني أيضا. فاللفظ الأول ثراء واوي من الثروة، وفعله ثرى، يقال ثرى المال يثرو كثرة. واللفظ الثاني في آخر البيت الثرى بمعنى التراب يائي، فعله ثري بكسر الراء ثري. فاللفظان متجانسان لفظا مختلفان معنا، ولكن يجمعهما شبه الاشتقاق. هذا فيما يتعلق بلزوم ملازم. ننتقل بكم إلى النوع الثاني من أنواع الفنون البديعية اللفظية في درس اليوم، هو الدرس الأخير أو الحلقة الأخيرة من حلقات علم البديع، وهو لزوم ما لا يلزم. وهذا النوع من البديع اللفظي سماه قوم الالتزام، وسموه لزوم ما لا يلزم، وقد عده ابن المعتز من محاسن الكلام، ومثل له وعرفه بأنه إعناته، وهذا هو التعريف الذي نأخذه، هو إعنات الشاعر في القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له. هذا هو لزوم ما لا يلزم، نعيده، لزوم ما لا يلزم هو إعنات الشاعر في القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له، يعني في تكلف يزيد في القافية، يعني مثلا القافية المفترض أن تكون حرفا واحدا ويكتفى به، يجعل القافية حرفين، أو أحيانا بعضهم يجعل القافية ثلاثة أحرف. ومن أمثلته عنده قول الشاعر: يقولون في البستان للعين لذة، وفي الخمر والماء الذي غير آسني، فإن شئت أن تلقى المحاسن كلها، ففي وجه من تهوى جميع المحاسن. فانظر معك آسن محاسن، وكان بإمكانه أن يكتفي بالنون فقط. وقد عرفه القزويني بقوله: هو أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في السجع، أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في السجع، ولذلك سمي لزوم ما لا يلزم. ولزوم ما لا يلزم من فنون البديع اللفظي كما ذكرنا، الذي يرد في النثر والنظم على السواء، وقد ورد في القرآن الكريم شيء من هذا، لكننا لا نسميه لزوم ما لا يلزم، هذا يتطلبه المعنى ويتطلبه اللفظ أيضا، وهو يسير جدا في القرآن، وذكر أنه يسير جدا، فمن ذلك قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لكنني لا أميل إلى أن يسمى هذا لزوم ما لا يلزم، وإنما هذا مما يلزم ولا بد من وجوده، لأنه لا يكون المعنى واضحا جليا قويا ثابتا راسخا مؤكدا وصل إلى أعلى درجة البلاغة إلا بأن يكون بهذه الطريقة وبهذا الشكل معنا ولفظا وليس لفظا فقط. ولذلك لا نسميه لزوم ما لا يلزم، بل هو يلزم ويلزم ويلزم، لكننا نستشهد على ذلك غير القرآن، مثل قول الشاعر الجاهلي: عصاني يا قومي والرشاد الذي به أمرت، ومن يعصي المجرب يندمي، فصبرا بني بكر على الموت إنني أرى عارضا ينهل بالموت والدمي، يندمي والدمي. فاللزوم هنا في الميم والدال. ومنه قول أبي تمام: خدم العلا فخدمته، وهي التي لا تخدم إلا قوام ما لم تخدمي، فإذا ارتقى في قلة من سؤدد قالت له الأخرى بلغت تقدمي، ميم ودال. وقوله أيضا: ولو جربتني، وهو جميل جدا في لزوم ما لازم، فيه أربع أحرف، حرف الروي وزيادة ثلاث أحرف. قوله: ولو جربتني لوجدت خرقا يصادي الأكرمين ولا يصادي، انتبه يصادي، جديرا أن يكر الطرف شزرا إلى بعض الموارد وهو صادي، إذا يصادي صادي، أربعة أحرف حرف الروي، والتزم ما لا يلزم في ثلاثة. ومن الشعر العذب الذي لا كلفة عليه في باب اللزوم قول الحماسي: إن التي زعمت فؤادك ملها، إن التي زعمت فؤادك ملها، ملها من الملل، من الملل، خلقت هواك كما خلقت هوا، لا بيضاء باكرها النائم فصاغها بلباغة فأدقها وأجلها، حجبت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها، وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها. فاللزوم هنا في الهاء واللام. ومن الشعراء المتقدمين الذين مالوا إلى اللزوم في شعرهم كثير عزة، ومن شعره الذي التزم فيه ما لا يلزم قصيدة تربو على 20 بيتا، منها: خليلي هذا ربع عزة فاعقلا، قلوا صيكما ثم حلا حيث حلتي، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، ولا موجعات القلب حتى تولتي، هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي، فما أنا بالداء لعزة بالجوى ولا شامث، إن نعل عزة زلتي، وإن نعل عزة زلتي، نعم إن زلت نعل عزة. يقول: وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا، بعدما تخليت مما بيننا وتخلتي. فتنظر هنا اللام والتاء فيهما لزوم ما لا يلزم. وممن مالوا إلى لزوم ما لا يلزم عبد الله ابن الزبير الأسدي، كقوله في مثل عمرو بن عثمان بن عفان: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي أيادي ثمنا وإن هي جلتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى، إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قدى عينيه حتى تجلتي. إذا كما قلنا أيضا التاء واللام المشددة مثل الأولى. ومن أشهر ما يمكن أن يذكر في هذا من الشعراء المشهورين جدا، حتى أنه له ديوان كامل سمي باللزوميات، من أشهر هؤلاء هذا الذي له ديوان يسمى اللزوميات، هو رهين المحبسين، الشاعر أبو العلاء المعري، الشاعر أبو العلاء المعري، ومن شعره: التزم في قافيته ما لا يلتزم، قوله: أرى الدنيا وما وصفت ببر، إذا أغنت فقيرا أرهقته، انظر فافتاها، إذا خشيت لشر عجلته، وإن رجيت لخير عوقته، حياة كالحبالة ذات مكر، ونفس المرء صيدا أعلقته، فلا يخدع بحيلتها أريب، وإن هي صورته ونطقته، أذاقته شهيا من جناها وصدد فاه عما ذوقته. فاللزوم هنا في الهاء والتاء والقاف، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية اللزوم ما لا يلزم. الدرس الثالث من دروس هذه الحلقة وهو الموازنة، وهو درس بسيط وسهل ويسير. الموازنة هي، انتبه، هي ماذا؟ اكتب، هي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية. تساوي الفاصلتين في ماذا؟ في الوزن دون القافية، وزن فقط. نحو قوله تعالى: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فهنا الوزن مصفوفة ومبثوثة واحد، لكن تلك فائية والثانية فائية، فاء وثاء، إذن مختلفة في الحرف الأخير. فلفظان مصفوفة ومبثوثة كما قلنا متساويان في الوزن لا في التقفية. وقد فصل ابن الأثير الكلام عن الموازنة في بعض الشيء، لا داعي لذلك، نكتفي بأمثلتها فقط. مما ورد من الموازنة في القرآن الكريم قول الله تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. انظر، مستبين مستقيم، واضح، وزنا واحدا لكن راويا أو قافية مختلفة، ولا يسمى قافية إنما هو تناسب نهاية الفاصلة. ومن أمثلة الموازنة شعرا قول ربيعة بن ذؤابة: إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم لعتيبة بن الحارث بن شهاب، في أشدهم بأسا على أصحابي وأعزهم فقدا على الأصحاب. فالبيت الثاني هو المختص بالموازنة، فإن بأسا وفقدا على وزن واحد دون التقفية. ومنه قول أبي تمام: ما الوحش إلا أنها تأوانس، فما الخط إلا أن تلك ذوابل. فالموازنة أما بين كل لفظة وما يقابلها، وأجمل ما يمكن أن يقال في الموازنة بين كل لفظة وما يقابلها في المصراعين ما عدا لفظتي هاتا وتلك فقط، أما الباقي ففيه موازنة واضحة وهو الاتفاق في الوزن دون التقفية. ننتقل بكم إلى آخر درس من دروس هذه الحلقة ومن دروس علم البديع كله، وهو التشريع، وهو نوع من أنواع البديع اللفظي، ويسمى التوشيح ويسمى التوأم. وهو تعريفه ماذا؟ التشريع هو اصطلاحا، اكتب عندك، التشريع هو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما. بناء البيت الواحد على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما. وتفصيل ذلك أن يبني الشاعر أبيات قصيدته على وزنين من أوزان الشعر وقافيتين، فإذا وقف من البيت على القافية الأولى كان شعرا مستقيما من وزن على عروض، وإذا أضاف إلى ذلك ما بني عليه شعره من القافية الأخرى كان أيضا شعرا مستقيما من وزن آخر على عروض، وصار ما يضاف إلى القافية الأولى للبيت كالوشاح. والتشريع لا يكاد يستعمل في الكلام المنثور المسجوع إلا قليلا، وليس من الحسن في شيء، واستعماله في الشعر أحسن، واستعماله في الشعر أحسن منه في الكلام، في الكلام المنثور. ومن أمثلته شعرا قول بعضهم: إسلم ودمت على الحوادث مارسا، ركنا ثبير أو هضاب حرائي، وأنا للمراد ممكنا، وأنا للمراد ممكنا منه على رغم الدهور وفز بطول بقائي. فهذان البيتان من وزن الكامل التام المؤلف من متفاعل، إسلم ودمت متفاعل، مكررة ست مرات، وقافيتهما الهمزة. فإذا أسقطنا من كل بيت تفعيلتين فإن البيتين ينتقلان إلى مجزوء الكامل، ويصيران: أسلم ودمت على الحوى بفي مارسا ركنا ثبير، وأنا للمراد ممكنا منه على رغم الدهور. انظر، إذا حذفنا منها قافية الهمزة. وقد استعمل ذلك الحريري في قصيدة كاملة معروفة في مقاماته، منها: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، أبكت غدا بعدا لها من داري. فالقصيدة التي منها هذان البيتان من وزن الكامل، من وزن الكامل التام، والقافية الراء أكداري داري. فإذا أسقطنا هنا تفعيلتين صار البيتان من مجزوء الكامل، والقافية الدال هكذا. انظر: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، ما عاد نقول شو وقرارة الأكداري، أسقطنا تفعيلتين. ثم نقول: دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، إذن أصبحت دالية بدل أن كانت رائية، القافية أصبحت دالية بدل أن كانت رائية. يبقى لنا أن نمثل بنموذج جميل جدا للتشريح، ولعل في هذا النموذج من شعر محمد بن صابر الضرير الأندلسي ما يوضح ذلك لكم أعزائي الطلاب والطالبات. قال الضرير الأندلسي: يرنو بطرف فاتر مهما رنى،
هذا الشطر الأول.
فهو المنى لا أنتهي عن حبه،
هذا انتهى البيت الأول.
ثم قال يهفو بغصن ناظر حلو الجنى،
يشفي الضنا لا صبر لي عن قربه. البيت الثالث،
لو كان يوما زائري زال العنى، يحلو لنا في الحب أن نسمى به.
فهذه الأبيات من الرجز التام،
فإذا تركناها على حالها
فهي من الرجز التام والقافية البائية كما نرى، نسمى به حبه قربه نسمى به.
وإذا أسقطنا منها تفعيلتين من آخر كل بيت صارت من الرجز المجزوء والقافية النون. هكذا يرنو بطرف فاتر مهما رنا فهو المنى، يهفو بغصن الناظر حلو الجنى يشفي الضنى، أو حلو الجنى يشفي الضنى، لو كان يوما زائري زال العنا يحلو لنا. وإذا أسقطنا تفعيلة من آخر كل بيت من مجزوء الرجز، أسقطنا تفعيلة من آخر كل بيت من هذا المجزوء مجزوء الرجز، صارت الأبيات من مشطور الرجز والقافية النون أيضا. هكذا يرنو بطرف فاتر مهما رنا، يهفو بغصن ناظر حلو الجنى، لو كان يوما زائري زال العنا. وإذا عدنا فأسقطنا تفعيلة من هذا المشطور أيضا، صارت الأبيات من منهوك الرجز والقافية تكون الرأية حينئذ. هكذا يرنو بطرف فاتر يهفو بغصن ناظر لو كان يوما زائري.
ولعلنا لاحظنا من كل هذا من كل ما سبق أن التشريع كنوع من البديع اللفظي، إذا أسرف الشاعر منه في القصيدة في القصيدة الواحدة أسقطها وأحالها إلى نوع من الصناعة الباردة الغثة، وإن أحسنه ما جاء فيه قليلا عفو الخاطر غير متكلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم في هذه الحلقات التسع من حلقات علم البديع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة في علوم أخرى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.